قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
فنهر العلم منبعه لديكم أتيناكم بأسئلة الحياة.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال الله وعظيم سلطانه. أحمده حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين ما طلع الليل والنهار. إخوتي وأحبتي من المسلمين الصالحين الطيبين المباركين في مشارق الأرض ومغاربها، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويطيب لي أن أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، أهنئكم بأمر عظيم جليل كبير عند الله عز وجل. ذلكم الأمر هي أن الله جلت قدرته وتعالت عظمته من رحمته وحبه ولطفه بهذه الأمة، قد قسم المسلمين إلى قسمين. الأول من كان قد حضر حج بيت الله الحرام وفاز بهذه النعمة العظمى والهبة الكبرى والضيافة العظمى في جنب الله عز وجل، وهؤلاء الحجاج يتفضل الله عليهم منة وكرما ورفقا ولطفا وعطاء منه عز وجل، إذ يقول لهم يا أهل عرفات عودوا مغفورا لكم. ويبشرنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته ميلاد جديد، طهر، نقاء، صفاء، لا يبقى فيه شيء من درن الحياة ولا من أثقال المعاصي، تعود صحائفه بيضاء نقية ليستأنف خيرا قد كسبه فادخره الله له، وشرا أو إثما قد وقع فيه نسخه الله وأزاله. تلك منة من الله ونعمة عظيمة. أما من لم يحج فهناك بشارة أخرى لمن كان قد أدرك صيام يوم عرفة، عندما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عن صيام يوم عرفة إني لأحتسب على الله أو عند الله أن يكفر الله به السنة الماضية والسنة الآتية، فهو كفارة لما مضى وهو حصانة للمستقبل. أي نعمة أعظم من هذا؟ أي فضل أجزل من هذا؟ أي رفق ولطف بهذه الأمة أجل وأعلى من هذه المعاني؟ إذن يا أحبتي، هذه أمة مرحومة، منصورة، مؤيدة، محمية، محفوظة من الله الذي لا إله إلا هو. ما عليها إلا أن تتعرف على الطريق الواصل إلى ربها، والله لن يخيبها لا في دينها ولا في دنياها ولا في حياتها ولا في أرزاقها ولا في عزتها ولا في قوتها ولا في كل شيء من حياتها. المهم أن تكون صلتها بالله قائمة، وأن تتلمس مواسم الخير ومواهب الرب لكي تكون قريبة منه، ليمنحها الله عز وجل هذا الفضل العظيم والمنة الكبيرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حج فقبل حجه واستجيب دعاؤه، أو صام عرفة فجعلها الله له كفارة لما مضى وحصانة لما يأتي. أبو بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف أحبابي الأسئلة إن شاء الله تعالى. أبو جعفر تفضل يا أخي. أبو جعفر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الملك العلام. أهلا يا أبا جعفر،
كيف حالك يا شيخ؟ أشهد الله أني أحبك في الله.
الله يحبك ويعزك ويكرمك يا أخي الحبيب، هات ما عندك يا أبا جعفر.
يا شيخ أنا أشتغل في قطر، وأنا طيب. كل شهر أقبض أمسك المرتب تبعي وأخذنه وأجمعه.
طيب.
المرتب صار لي أنا سنة، فالسنة هاي أنا المرتب شهر بعد شهر.
طيب.
فكيف أنا بدي حال عليها الحول؟ فكيف أنا أزكيها؟
ما شاء الله. طيب هذا كلام جيد. السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنه أنا رايح باتجاه المسجد وماني حاضرك على التلفزيون، بس بدي أسمع الإجابة على هذا، فالله يجزيك خير.
طيب. طيب خير إن شاء الله. إذن يا أخي إذا كنت رايح المسجد، لا أريد أن أعطلك، الله يبارك فيك، في آخر السنة انظر ما هو المبلغ الموجود عندك، الموجود الآن زكه، وما مضى انتهى، لأنه ما وصل إليه الحول، ما تجمع عندك في نهاية العام الموجود الآن في الصندوق اجمعه و اقسمه على 40، يعني اطلع منه 2.5%، هذا هو الزكاة. روح صلي، الله يسر أمرك. أبو نعم نعم يا أبو لوط من السعودية،
حياك الله يا شيخ، ومن جدة مخصوص.
الله يحييك يا أخي الكريم، تفضل.
كل عام وانت بخير يا
وأنت
شيخ.
بخير، الله يبارك فيك
يا شيخ. يقيني على أن الشمس جهنم، على حسب تدبري أن الشمس جهنم بأدلة من كتاب الله وسنة رسوله.
نعم.
ونحن كما تعرف في هذه البلاد والحمد لله لسنا من قوم نقول هناك رواية ولا ننسبها إلا إلى الفضاء.
نعم.
فأنا جزاك الله خير أريد أن أسرد لك أدلة من كتاب الله وسنة رسوله على أن الشمس هي جهنم.
طيب.
فمنها كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقول تعالى وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقول تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. وقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الكهف وعرضنا جهنم يومئذ عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. صدق الله العظيم. فيا شيخ أنت كما تعرف الآن في زمننا هذا وجد شيء اسمه الجاذبية، انعدام الجاذبية، والله عز وجل يقول لنا أعوذ بالله
حبيبي
من الشيطان
الرجيم. لو سمحت الله حبيبي يا أخي الحبيب الله يطول عمرك ويكرمك ويرضى عنك، أتمنى لو أنك كتبت في هذا بحث وأرسلته إلي وأنا سأتواصل معك في، أما أن تقرأ بحثا في برنامج الأصل فيه أن تكون أسئلته كما تسمع الآن رعاك الله وأحسن إليك مختصرة وإجابته مختصرة، أما أبحاث ومحاضرات طويلة هذه لها برامج أخرى. أنا أرجوك اكتب ما عندك يا حبيبي في بحث، وأنا مستعد أن أتواصل معك لكي أقول لك ما عندي فيما تذكره إن شاء الله. إبراهيم من ليبيا، تفضل يا إبراهيم.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله.
طبعا حتى لا يقع هناك إشكال إن شاء الله أنا أتكلم عنه، تفضل يا إبراهيم.
بالله يا شيخي، لما نزل هذا هو وضع يد على الأذن.
نعم نعم،
هذا واجب.
نعم.
عندي سؤال آخر يا شيخي.
أبشر يا حبيبي.
صيام يوم السبت، ما قولكم في الحديث لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم؟
نعم.
أما بأنه السبت وافق الوقفة.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخي.
أبشر يا حبيبي، تسمع الإجابة إن شاء الله. ندى من ليبيا، تفضلي يا ندى.
أنا عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي يا أخت ندى.
أنا جتني رسالة في نقالي.
نعم.
فيها يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نعم.
وضعتها لي 10 أشخاص.
نعم.
يعني يديك خبر مفرح الليلة، ولو ما بعتهاش بعد 4 أيام يعني تحزن حزن شديد، ولو بعتها تفرح فرح شديد. يعني شنو حكم يعني هذا الشيء؟
أبشري إن شاء
الله. يعني مش مقتنعة بهذا الشيء.
طيب.
ممكن أسمع منك أنت.
أبشري إن شاء الله، يعني ده تسمعين الإجابة بإذن الله. أم عبد الرحمن من ليبيا، مرحبا بكم يا أحبابنا في ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
هذا البلد نحب أهله لأن فيه مليون حافظ لكتاب الله.
أحبكم الله يا شيخ.
تفضلي يا أم عبد الرحمن.
أحبكم الله يا شيخ. يا شيخ عبد الله حفظك الله، عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، هل يجوز أو أرقي ماء؟
هل يجوز إيش؟
وأنا هل يجوز لي أن أرقي إنسانا؟
أيوة.
أو أرقي ماء؟
أيوة.
وأنا في فترة الحيض.
طيب،
هذا السؤال الأول يا شيخ.
نعم. السؤال الثاني،
الرقية طبعا بدون مس المصحف.
طيب.
السؤال الثاني، تسمعني يا شيخ؟
أسمعك يا أم عبد الرحمن. نعم.
بارك الله فيك. أمي لديها قطع أراضي، مجموعة من قطع الأراضي.
أيوة.
هذه الأراضي تحصلت عليها من أرض والدها المتوفي من زمن بعيد.
نعم.
تسمعوني يا شيخ؟
نعم.
هذه الأراضي تحصلت عليها من والدها المتوفي منذ زمن.
نعم.
فأعطتني واحدة من هذه الأراضي، أي تنازلت لي عن قطعة واحدة من هذه الأراضي.
طيب.
أريد أن أعرف حكم الشرع في ذلك يا شيخ، وجزاك الله خيرا.
اللهم آمين، أبشري إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني بك أستعين وعليك أتوكل، ومنك يا ربي ومنك يا ربي نستمد العون والتوفيق. أبو جعفر أجبناه على سؤاله لأنه رعاه الله، قال عجلوا لي بالإجابة فإني سأذهب لصلاة العشاء. وفقك الله يا أبا جعفر، وتقبل الله منا ومنك يا رب العالمين. أما أخونا بلوط جزاه الله خيرا، فهو يأتي بالآيات التي أتمنى. طبعا أنا لن أستعجل، أنا وعدته بأن يكتب بحثه ويرسله إلي وأنا سأتواصل معه إن شاء الله، لكن لكم حق كذلك أن تعلموا بأني أقول لكم بأن الجنة والنار عقيدة أهل السنة، أن الجنة والنار موجودتان، ولكنهما موجودتان في عالم الغيب وليس في عالم الشهادة، وليس في عالم الشهادة. الجنة لا زالت، الجنة موجودة نعم، النار موجودة نعم، لكن أين هي؟ يا إخواني نحن لا نمثل في ملكوت الله إلا جزءا. لابد أن تفهموا، أنا سأبسط لكم يا أحبابي، سأبسط لكم الأمر تبسيطا تستوعبوه إن شاء الله. نحن فيما يسمى بالكرة الأرضية، والكرة الأرضية هي إحدى مكونات ما يسمى بالمجموعة الشمسية. الكرة الأرضية بالنسبة لحجم الشمس كالمضرب في يدك إذا وضعت، ككرة المضرب إذا وضعته بجوار الشمس الهائلة الضخمة. الشمس بالنسبة للمشتري أصغر. المجموعة الشمسية في درب التبانة ليست إلا خيطا صغيرا، درب التبان الذي في داخله مجموعة من الأقمار والشموس جزء من هذا الملكوت الرحب، وفي الكون مجموعة من المجرات ذات الشموس الكثيرة والأقمار التي تعد بالآلاف، وكل ذلك تحت السماء الدنيا، وفوق السماء الدنيا سماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ثم بعد ذلك عرش الرحمن، وكل ذلك يا أبنائي ويا أحبابي في ملكوت الله عز وجل الرحب. فالجنة موجودة والنار موجودة، لكن ليس لم لو كانت النار هذه الشمس لقال الله لنا خذوا هذه النار انظروا إليها بأعينكم، لكن كل شيء جاء في الحديث عن الجنة والنار كانت الإشارة إليه إلى ما بعد البعث. نحن سيبعثنا الله كما أحيانا، بعض الناس يقول نعم يبعثنا، وإليكم دليل البعث أعطيكم شيئين مهمين. الشيء الأول أنا أبسط كلامي حتى تفهموه جميعا، نحن في كل ليلة نموت ونحيا. كنا في أحد المؤتمرات الإعجاز العلمي وجاءنا واحد من كبار العلماء الكبار رئيس قسم الفيزياء النووية في إحدى الجامعات الكبرى، وقال أنا مكثت 40 سنة أبحث في دلائل خروج الروح من النائم وخروج الروح من الميت، وتبين لي بعد 40 سنة من البحث أن روح النائم تخرج كما تخرج روح الميت، إلا أن روح النائم تخرج وتعود وروح الميت تخرج ولا تعود. كنا هذا الذي وصلت إليه؟ قال نعم. كنا متى عرفتم هذا الكلام؟ قال ما عرفناه إلا قبل سنين قليلة، توفرت الأجهزة لنا التي عرفنا هذا الأمر من خلالها. قلنا لكن اسمع ما يقول الله لنا وهو الذي خلقنا وخلق أجسامنا وأرواحنا وعرف خبائنا وخفايانا. قال الله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نحن إذن كل ليلة نموت ونحيا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقوم من النوم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. هذا دليل على أن الله سوف يميتنا ثم يبعثنا كما يحيينا في كل ليلة. الدليل الثاني وهو مهم أقوله ببساطة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يفنى من ابن آدم كل شيء ويبقى عجب الذنب، آخر العمود الفقري، منه بدأ الخلق ومنه يعود. الخلية التي منها نخلق والتي يبدأ الخلق منها يبدأ من يعني المحفز للحركة هي الخلية الموجودة في أسفل الخلية، والتي تشكل رأس نهاية العمود الفقري، يعني هذه الجزء من الخلية هذا اللي في آخر الخلية الأولى التي نخلق منها هو العصعص أو عجب الذنب يبدأ الخلق منه. أنا أخشى لو أطلت الكلام يعني لا يفهم كلامي، إنما باختصار يعني هي عبارة عن نتوء بسيط في الخلية الأولى، وفي أخدود تهاجر إليه الخلايا، ثم تبدأ هذه آخر الخلية يحفز هذه الخلية فتنتج خلايا لتكوين الكبد لتكوين القلب لتكوين الأمعاء لتكوين العظام لتكوين الآلة، تنطلق من هنا. وهذه الخلية الأخيرة يسموها الخلية الجذعية. سبحان الله، إذا مات الإنسان ماتت كل خلاياه، يعني كل أجزائه من الخلايا هذه الكثيرة، وتبقى هذه الخلية حية لا تموت أبدا. حرقت، طحنت، بحثوا عنها في ناس ماتوا من زمان، وإذا بها لا إله إلا الله مثل البذرة التي تكون في وسط الصحراء، تقعد عنها المطر 20 سنة 30 سنة 40 سنة، فإذا نزل المطر اهتزت الأرض وخرج النبات. من أين؟ البذور موجودة. كذلك نحن، هذه الخلية هي التي يعود منها الإنسان من جديد، فنحن سنعود إلى الله عز وجل. إذن يا إخواني، عالم الغيب عالم عظيم، الجنة موجودة والنار موجودة، لكن ليست في عالم الشهادة، إنها في عالم الغيب. ونحن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. عندما نقول اليوم الآخر ماذا يعني؟ يعني أننا آمنا بما يكون في القبر، إما أن يكون حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، ونؤمن بأن فيه سؤال منكر ونكير، وبعد ذلك نؤمن بأننا سنبعث من جديد، ونؤمن بأننا سنلاقي ربنا، ونؤمن بأنه سينصب الميزان، ونؤمن بأن هناك حوض نسقى نشرب منه من يد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن هناك صراط يمد فوق النار، من فاز منه من يمر عليه الناس جميعا على قدر أعمالهم، ونؤمن أننا سنقابل ربنا فيحدثنا ويذكرنا بما كنا قد فعلنا، ونؤمن بأن هناك جنة ونار، وأن الناس سوف في الأخير ينقسمون في الآخرة إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، كما كانوا في الدنيا مؤمنون وكافرون، فالمؤمنون يذهبون إلى الجنة والكفار يذهبون إلى النار. هذا هو عالم الغيب الذي آمنا به، ومحاولة يعني أن يجعل عالم الغيب في القمر ولا في الشمس، هذه مخلوقات بسيطة في علم الله الرحب الواسع. طيب، إبراهيم من ليبيا يقول: لما نؤذن نضع اليد على، عندما يضع المؤذن يده على أنفه لعدة اعتبارات: أولا تهدئة للطبلة الأذنية للطبلة السمعية في أذنه، والأمر الآخر أن وضع اليد في الأذن يعين على انطلاق الصوت قديما، لكن الآن أصبح الناس يؤذنون في مكبر الصوت، وبالتالي وضع اليد أصبح سنة، لكن بلاغ الصوت عن طريق المكبر. يسألوني عن صيام يوم السبت. يا أخي الحبيب، كل الأحاديث التي وردت في المنع من صيام يوم السبت أحاديث ضعيفة، قال عنها الإمام مالك إنها مضطربة لا تقام بها حجة، وبالتالي فصيام يوم السبت لا بأس به، ولكن المنهي عنه هو إفراد صيام يوم الجمعة، لأنه عيد المسلمين، عيد المسلمين. أختنا ندى من ليبيا تقول: جاءت رسالة تقول أن من قال لا إله إلا الله كذا ومن أرسلها، لو كانوا أرسل لا إله إلا الله لا بأس، لكن كلهم يجزم يقول إن أرسلتها صار لك كذا، وإذا ما أرسلتها يقع لك كذا. من أين أتيتم بيقع لك كذا ولا يقع لك كذا؟ من عند أنفسكم. من قالها من عند نفسه قلنا له: يا أخي اتق الله، إن الأخبار الغيبية لا يمكن أن تنال من خلال حديث الناس، وإنما من خلال كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إرسال لا إله إلا الله طيبة، لكن شوف المخرفين يدخلوا علينا من هذا الباب: ارسل لها يقع لك كذا. طيب يقع لك كذا من أين أتيته؟ من عندك ولا من عند الله ورسوله؟ لو كان من عند الله ورسوله كنا سمعنا وأطعنا، لكن من عندك أنت لا، لا تتدخل في هذا الأمر. نعم، لا إله إلا الله هي أصل الأصول ومنبع العلوم وعظائم الأمور، وهي التي من أجلها خلقنا وتحقيقها هو مقصدنا، لأنها هي التي تعني العبادة الحقيقية لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولا إله إلا أنا فاتقون، ما في شك. لكن كونك تبني عليها أمور من عندك لا، نحتاج أن يكون عندنا إما حجة دليل من كتاب الله وسنة رسوله على العين والرأس، لكن من عندك لا. بعض الناس يقول: إذا قلت لا إله إلا الله 156 مرة، نقول: من أين أتيت ب 156 مرة؟ من عندك لا. لكن لو قال 100 مرة كما جاء في الحديث على العين والرأس، واحد قال 100 مرة أو زيادة كما جاء في الحديث، نقول على العين والرأس، لأنه جاء في الحديث من قال لا إله إلا الله 100 مرة وحده لا شريك له الملك وله الحمد حمده على كل شيء قدير، 100 مرة أعطاه الله كذا وكذا، ما أريد أطيل عليكم. نعم، ولم يأتي أحد بأفضل مما أتى به إلا رجل قال أكثر من ذلك، فتح الطريق. طب الباب المفتوح تأتي أنت تقيده برقم معين، من أين لك هذا؟ عندك دليل على العين والرأس؟ من نفسك؟ لا. هذا باب من أبواب التخريف، انتبهوا يا أبنائي، انتبهوا يا بناتي، الله يبارك فيكم. طيب، أم عبد الرحمن تقول: هل يجوز لي أن أرقي وأنا حائض؟ الرقية بالدعاء لا بأس. المرأة في أثناء حيضها تقرأ القرآن من صدرها وتأتي بالدعاء وترقي نفسها وترقي من شاءت ما دام رقية شرعية. الرقية الشرعية دعاء، الدعاء لابد أن يكون مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس يا أم عبد الرحمن. ثم تقول أمها عندها مجموعة قطع أراضي وأعطتها واحد، طيب تعطيك جزاها الله خيرا، الهبة في الإسلام لا بأس بها. لكن نقول لأمك إذا أعطتك فأعطي بقية أبنائك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، المراد بالولد الولد والبنت، يعني اعطوا جميع الأولاد. إلا إذا كان هناك سبب، يعني أمك وجدت أنك أنت البنت التي أفنيت عمرك في طاعتها وخدمتها ولم يخدمها غيرك، فأرادت أن تبرك كما قمت ببرها وبالعناية بها، لا بأس. أعطتك لأن عندك أولاد كثير وغيرك ليس عنده أولاد، لا بأس. أعطتك لأن إخوانك وأخواتك أغنياء أثرياء وأنت ليس عندك شيء فأرادت أن يعني إذا وجد سبب شرعي للتخصيص فلا بأس، أما بدون سبب شرعي فلا بد من أن يكون العطاء للجميع. نعم يا حبيبي. زينب من ليبيا.
أهلا ومساء الخير.
يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك زين، تفضلي.
كل سنة وأنت طيب يا فضيلة الشيخ.
وأنت طيب، الله يبارك فيك.
وأشكركم على هذا البرنامج الرائع.
نسأل الله التوفيق. تفضلي يا زينب.
أنا عندي سؤال واحد فقط.
تفضل.
وهو أن عندي الوالد متعب وهو ما يقارب على 90 سنة.
نعم.
طبعا نعم. الأم تعبانة حتى هي ما تقدرش تقوم بالواجب إنها بتحمم الوالد بالدخلة وتأدي له كل واجباته، يعني من
نعم.
ناحية المأكل والمشرب وهكذا والحمام بما فيه، يعني هذه النقطة الأهم اللي نسأل عليها.
نعم. أنت التي
طبعا يعني
نعم
يعني طبعا قوم يندخل الوالد الحمام والحمامة، فأحيانا نسأل في نفسي نقول هل يجوز لي أن يقوم بهذا الواجب ولا لا؟
طيب
نسأل ضميري ونولي على نفسي نقول لا، يعني لا يجوز أن نودي الوالد، وطبعا هو في أحيانا يفقد في الذاكرة نوعا ما، فتقول نبدأ نصلي، هذا طبعا ندخل الحمام على أساس أنه يأخذ الوضوء للصلاة.
طيب
فأنا هل في هذه الحالة يعني في ذنب ارتكبته ولا يعني لا يجوز إلي؟ وفي عنده أولاد ولكن مشغولين، يعني في الفترة ممكن هي زي ما نقولوا فترة الظهر أو فترة الصباح الباكر، يعني فأوقات الصلاة بالتحديد، فهو ناوي إنه يصلي على أن أحيانا يفقد الذاكرة ساعة ساعة ونص وبعدين يبدأ طبيعي. فالنقطة اللي مثل عليها أنا هي هل لا أرتكب ذنب، أو يعني بالأحرى يجوز لي إني نحمم الوالد ونأدي له هالحاجة هذه أو لا؟
طيب خير إن شاء الله، تسمع الإجابة يا أخت زينب إن شاء الله. أبو بشير من؟
كل عام وأنتم بخير.
أبو بشير من السعودية، تفضل يا أبو بشير.
مبرور.
يا مرحبا، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
يا شيخ.
نعم حبيبي.
ثلاثة طيلة الله عافيك.
توكل على الله يا أخي الحبيب.
السؤال الأول.
إيه؟
بعض الأخوان عندهم تكرار الحج لكن ما عندهم منهج يا شيخ، منهج التقرب إلى الله ودخول الجنة. هم عندهم إيمان بالجنة وعندهم إيمان بالآخرة، لكن ما في عندهم منهج لدخول الجنة أو التقرب إلى الله فيه. هل الأفضل أنهم يكررون الحج ولا يقتدون بالرسول عليه الصلاة والسلام حجة واحدة ويبذلون طلب العلم في المناهج؟
يعني أنت تعرف المنهج يا أبو بشير؟ عندك علم به وهم لا يعلمونه؟
أعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام حجة واحدة.
يعني قصدي الله يرضى عليك لما تقول ما يعرفون المنهج، هل أنت تنتقدهم في عدم علمهم وأنت عندك علم؟
لا أنتقدهم، لكن
يعني قصدي الله يرضى عليك إذا كنت تعلم فعلمهم يا ولدي.
طيب
الله
السؤال الثاني.
هات السؤال الثاني.
السؤال الثاني الرسالة الدينية، هذه رسالة طاهرة وشخصية يعني نبيلة وراقية وشخصية طاهرة، لكن المشكلة يا شيخ في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
في بالنسبة للشهداء دخول الجنة القتال مع الكفار، هل مثلا الشخصية الدينية هل المفترض بها أن تكون باطشة لمنع مثلا بعض الفئات المنبوذة من دخول الجنة؟ يعني هل مثلا شخص يقتل شخص كافر أو شخص منافق حتى يأخذ مكانه في الجنة؟ هو هذا تفسير الحديث؟
السؤال الثالث ولا خلاص؟
السؤال الثالث ما صحة الحديث ان يعني ان نهاية الزمان ان المجتمعات يعني هو سوف تجتمع ليس يعني بإرادتها، سوف يعني تجتمع بحكمة بحدث مثلا حدث يحدث فتجتمع هذه المجتمعات. هذا البعض يفسره بأنه الحشر أو القيامة.
طيب شكرا يا أبو بشير الله يرضى عليك، شكرا يا حبيبي. نعم. عواطف من ليبيا، هذه ليلة ليبية هذه.
السلام عليكم.
مرحبا يا عواطف، حياكم الله. ما شاء الله أهل ليبيا يعني احتكروا هذه الليلة هذه البرنامج ما شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم.
نعم سامعك تفضلي.
كل عام بخير يا شيخ.
وأنت بخير الله يبارك فيك.
أنا عندي سؤالين، حكم التسبيح بالسبحة
حكم التسبيح بالسبحة. نعم.
سؤال ثاني، ما حكم صلاة الضحى يوم بعد يومك؟
صلاة الضحى كيف؟
يوم بعد يوم، مش كل يوم.
يوم بعد يوم. يا طيب. طيب يا عواطف الله يحييك. نعم. هاجر من ليبيا، تفضلي يا هاجر. تفضلي يا هاجر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبي يا شيخ نطلع على نسمع الموضوع متاع الحلقة.
نعم تفضلي، بس بشرط يكون كلام مختصر سؤال محدد. نعم تفضلي. تفضلي يا هاجر.
أيوة شيخ، نبي نسألك على كيف الناس تتعامل مع الرجل،
كيف
الزوج العصبي.
كيف تتعامل الزوجة مع زوجها العصبي؟
ونسألك سؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
هل إنما شخص يقول ادعي لي هل هي حاجة عادية ولا؟
أيوة. طيب
قصدي هي صح ان ربي يتقبل منك لو دعالك شخص ثاني ولا؟
ابشري ان شاء الله تسمع الاجابة يا هاجر. خالد من السعودية، تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك الله يا شيخ.
الله يحبك يا اخي الحبيب ويرضى عنك وعن جميع اخواني المشاهدين. نعم تفضل.
امين يا رب. يا شيخ انا حجيت السنة الماضية.
ايوة.
حجة الإسلام طبعا.
نعم.
أنا في عرف أول ما وصلت الحج تمرضت يا شيخ.
نعم.
ولكن وصلت عرف الحمد لله، وقفت في عرفة ويوم النفرة ما استطعت أن أصل يعني إلى المزدلفة، المبيت المزدلفة، فسافرت. والسنة هذه طبعا سافرت من دون أن أقصر أو أبات في منى أو أطوف أو أسعي. والسنة هذه الحمد لله حجيت حج كامل يعني، فإيش علي عشان السنة الماضية؟
طيب طيب أبشر يا حبيبي.
هل أنا غير متزوج عشان إذا في
الحمد لله الحمد لله. السؤال يا خالد، هل أنت عندما أنت يا ولدي عندما يعني أحرمت قلت عند إحرامك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟
نعم يا شيخ قلت هذا الكلام.
طيب الحمد لله. طيب بارك الله فيك، تسمع الإجابة إن شاء الله. نعم. هشام من أسبانيا، تفضل يا أخي هشام.
السلام عليكم يا أخي، إنا نحبك في الله.
أحبك الله وبارك فيك، يا مرحبا بك يا هشام.
عيد مبارك لجميع الأمة المسلمة. وسؤالي هو، هل تجوز هو في صلاة الجمعة بعد الخطبة؟ لأن لدينا هنا مسجد، وبعد خطبة الجمعة يقوم الإمام بجمع النفقات، وهناك بعض الإخوة الذين يعترضون، فهل هذا يجوز أم لا؟ والسؤال الثاني هو، لدي أخ هنا في إسبانيا يقوم ببعض المحرمات وهو يصلي، وأنا أقوم بناهيه، فهل أخذ إثما إذا تركته يفعل ما يشاء؟
طيب،
وآخر شيء أرجوك أن تدعو مع الأمة المسلمة أن ينصر الله إن شاء الله.
أبشر إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بأختنا زينب. حقيقة يعني هذه أسئلة قد تلد حقيقة، يعني يكون في مثلا أب وصل عمره إلى 90 من عمره، وأصبح كما ذكرت لنا أختنا يعني بين الإدراك وعدم الإدراك. وفي هذه الحالة عندنا باب اسمه باب الضرورات، والضرورات تقدر بقدرها. لا يمكن مطلقا أن نترك هذا الأب لكي يبقى في 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 وسط ما في وسط أكرمكم الله، في وسط الأذى يتقلب فيه وابنته تتفرج عليه، يهلك ونحن نراه، أعوذ بالله. يعني يصبح في هذه الحالة كأننا ساهمنا في قتل والدنا، أعوذ بالله. هذه مسألة ليست سهلة. فهنا تقدر الأمور بالتالي: إذا استطعت يا زينب أن توفري لأبيك من يمكن أن يقوم بخدمته من الرجال، سواء كان من أقاربه أو يستأجر لهذا الأمر، والضرورة هنا تبيح المحظور، هو الذي سوف يتولى يعني أن يقوم بتنظيفه والعناية به، وما لا يجوز أن يراه منه قد يرى بحكم الضرورة، والضرورة في هذه الحالة تبيح المحظور. هنا نترقى، نبدأ أولا بأن نبحث عن من يقوم بهذا، إما من أقاربه من الرجال أو رجل يستأجر لهذا الأمر. إذا لم نجد أحدا وليس في البيت أحد يمكن أن ينفعه أو يقوم به إلا أنت، في هذه الحالة ابذلي جهدك يا ابنتي المباركة أن تضعي على عورته من السرة إلى تحت إلى نصف الفخذ أقل شيء، لأن الفخذ قسمين، عورة مغلظة وعولة غير مغلظة. من السرة إلى نصف الفخذ عورة مغلظة، ضعي عليه شيئا من الغطاء، ثم ضعي في يدك شيئا من هذه القفازات البلاستيكية وطهريه. أسأل الله أن يطهرك من الذنوب، وأن يحسن إليك، وأن يبارك فيك، وهذه ضرورة، وانفعي أباك ولا تترددي إذا لم يكن في الأمر ولا أحد يستطيع أن يقوم بهذا الأمر إلا أنت. بقي بالنسبة للصلاة، إذا كان الكبير يغيب فترة ويعود فترة أخرى نؤجل صلاته حتى يعود، لأن مثله مثل النائم، النائم إذا نام يبقى، فإذا استيقظ يقضي ما عليه من الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الذي يغيب فترة ثم يعود بعد ذلك إليه عقله، نقيسه على النائم، فنقول له: يا أخي، إذا غاب عقله تركناه، وإذا عادت إليه ذاكرته كنا صلي ترك، ما صليت الظهر ولا صليت العصر، ما صليت المغرب، ما صليت العشاء، وعند ذلك يقضيها ويصليها. وأنت في عملك هذه عندما يصل الأمر إليك ولا أحد غيرك وتعملي كما قلت لك، أنت مأجورة مأجورة مأجورة. أبو بشير، حبيبي أبو بشير، يعني عنده أسئلة، يعني جزاك الله خير يا أبو بشير، إن كان عندك علم والآخرون ليس عندهم علم علمهم يا ولدي، ولكن بالتي أحسن. وأرجوك يا ولدي يعني حاول ألا تكثر أذان، الله المستعان. أحبابي، ننتقل الآن إلى الحرم المكي الشريف لنستمع إلى الأذان، ثم أعود إليكم لإكمال الأسئلة بسرعة قبل صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم صل على رسول الله. أحبابي، إن شاء الله نتابع الإجابة على أسئلتكم إن شاء الله، ثم نتوجه لصلاة العشاء. فأقول لحبيبي أبو بشير، يعني رفقا بالناس ورفقا بنفسك يا أبا بشير، وإن كنت تعلم فعلم الناس، وإن رأيت جاهلا فإن لم تستطع أن تعلمه فحاول بارك الله فيك أن تدله على عالم يعلمه. الحديث عن آخر الزمان ونهاية الزمان، والحديث عن الأيام الأخيرة، ما يسمى بالفتن والملاحم في آخر الزمان، هذا باب من أبواب يجب أن تدرسه أو تسمعه على يد عالم، لأنه سأصدقك أنه مزلة أفهام، مزلة أقدام وإرباك أفهام ما لم تتعلمه على يد عالم متبصر. وأن تأخذ من الأحاديث صحيحها، وإياك والأحاديث السقيمة، فكم وقع كثير من الناس في كثير من الأوهام بسبب قراءتهم لما يحصل في آخر الزمان من خلال الأحاديث الموضوعة أو الواهية أو الساقطة أو الأخبار الإسرائيلية التي لا قيمة لها. أخونا هاجر، أختنا هاجر من ليبيا، تقول: كيف أتعامل مع زوجي العصبي؟ يعني هو إذا كان في أحد الزوجين عصبي، المفترض أن يكون الآخر هادئا وصبرك عليه، أنت مأجورة. لكن لو كنت أنت عصبية هو عصبي، حتدمر البيت. فإذا كان عصبيا فالصمت، الصمت. وعندما ترى فيه عصبية الجئي إلى ذكر الله، قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بهذه الكلمات الهادئة السمحة بدون ترفع صوت كأنك يعني تؤنبينهم، لكن تذكر الله بينك وبين نفسك لا بأس بصوت مسموع، وتتركين هذه العصبية وتسألين الله له الهداية والتوفيق. إذا قال رجل لآخر ادع لي، نعم يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد عمر أن يذهب للعمرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه، فقال له: لا تنسنا يا أخي من دعواتك. فلا بأس للمسلم أن يطلب من أخيه المسلم أن يدعو له. إذا جيت عند امرأة صالحة وزرتها ثم قلت: يا أختاه يا عما، ادعي الله لي أن يصلح الله أحوالي، أن يهدأ زوجي وأن تذهب عصبيته، ونحن الآن ندعو لك أن الله سبحانه وتعالى ينزل على قلبي، ونحن ما نزكي أنفسنا، أنا أقول إذا ذهبت إلى صالحة، نحن الله يرحم حالنا يا بنتي، لكن أنا أقول إن نحن نقول له: اللهم أصلح لها زوجها، اللهم هدئ من عصبيته، اللهم ارزقه السكينة يا رب العالمين. فلا بأس أن يطلب المسلم من أخيه المسلم أن يدعو له. أخونا خالد يقول: حججت حجة الإسلام ومرض وقطع حجه بسبب مرضه، والحمد لله أنه عندما أحرم قال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهو الآن حبس. لكن عليك لمن حبس عن الحج أن يتحلل وأن ينحر هديا، فاذبح هديا يا أخي الحبيب، كما يعني هذا يسمى الفوات والإحصار، إذا فاتك الحج أو حصرت أنت فاتك بسبب مرضك، وأنت كنت قد يعني اشترطت على ربك، ولك على ربك ما اشترطت. هشام من أسبانيا يقول: هل يجوز في صلاة الجمعة بعد الخطبة أن يجمع الإنسان النفقات؟ والله يا إخواني المسلمون يجب أن يتعاونوا وأن يتآخوا، وهناك فرق من يسأل لنفسه ومن يسأل لغيره. النبي عليه الصلاة والسلام، العلماء عليهم رحمة الله، يقول: لا يجوز للرجل أن يسأل لنفسه في المسجد، ما يجوز. وبعض الناس يقول: طب يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم الله يقول: وأما السائل فلا تنهر. السائل هنا سائل العلم وليس من يسأل في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال أحد الناس: هل رأيتم ضالتي، يعني لو سأل عن الشيء الضائع عليه، ضاع عليه جوال، ضاعت عليه ساعة، ضاع عليه مبلغ من المال، يقف بعد الصلاة يقول: أيها الناس لقد ضيعت كذا، أرجو أن تسلموها لمن وجدها. المسلمين يقول: لا ردها الله عليك، ليس هذا مكانه أن تنشد عن الضالة. كذلك من يسأل لنفسه، ولكن إذا سأل غيرك لك كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم للعورانيين، وقف المقال هؤلاء إخوانكم تصدقوا عليهم. فلا بأس أن يقوم الإمام بعد ما ينتهي من صلاة الجمعة يقول يا إخوة المسجد بحاجة إلى أن نفرشه، إلى أن ننيره، إلى أن نوسعه، إلى أن نعمل في حلقات القرآن، إلى أن نتعاون على مشروع معين. أرجو، هو لا يسأل لنفسه، يسأل لمصلحة المسلمين، فلا بأس. إخواننا في ماليزيا وإندونيسيا عندهم طريقة لطيفة جدا، وهو أن عندهم صندوق في يوم الجمعة، الصندوق هذا يمر على الصفوف، كل واحد يتناوله، إن كان عندي شيء وضع فيه، ما عندي أخذ الصندوق وأعطاه من بجواره، وهكذا يمر الصندوق عليهم في الصفوف واحدا بعد واحد، من كان عنده شيء صدق للمسجد وضعها، واللي ما عنده شيء ما يقول شيء، بهدوء وسكينة. لكن كذلك إذا الإمام أراد مثلا أن ينشئ مكتبة للمسجد، أراد أن يقيم حلقة للقرآن، أراد أن يوسع المسجد، أراد وقال يا مسلمين بعد ما انتهى من الصلاة نريد أن نوسع المسجد أرجو أن تتبرعوا، لا بأس بذلك يا أخي، لا تحجروا على الناس واسعا، بارك الله فيكم. أخوك هذا الذي يقوم ببعض المحرمات، أنت ما دام أنه يصلي الحمد لله، يعني نعمة باقي بينه وبين الله صلة، فأنت حاول أن تنصحه، حاول أن تأخذ بيده، لو كان هجرك له ينفع أهجره، أما إذا كان هجرك له سيزيده عتوا ونفورا لا تقطعه، واصله، لأننا نخشى لو أنك يعني قطعته الشيطان يعبث به ويذهب إلى ما هو أعظم من ذلك، قد يقطع الصلاة. فالشاهد يعني يجب أن نراعي هذه الأمور مراعاة جيدة. نسأل الله أن يلطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. نعم، البعض الناس يعني بالنسبة للهجر يظن بأن الهجر هو، لا، الهجر علاج، والعلاج ينزل بقدر الحاجة. يعني لما الواحد يقول والله فلان عاصي أنا أريد أن أهجره، نقول لا، انتظر، دعنا نرى حال هذا الرجل، إذا كان هجرك له سيقطعه عن المعصية لأنه لا يجد له، لا بد له منك، أهجره. وإذا كان هجرك له يتوقع أنه سيترك المعصية، هذا يسمى مندوب. إذا كان هجرك له سيزيد في بلائه، نقول هذا لا يجوز لك أن تهجره. المهم أن الهجر تكتنفه الأحكام الخمسة، قد يكون الهجر واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما بحسب هذا العاصي. ليست القضية على الإطلاق، وإنما ننزلها بحسب حالها. علي من عمان، لعل هذا آخر سؤال. علي من عمان تفضل يا علي.
أي نعم نعم نعم،
تفضل يا علي.
الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير الدنيا والآخرة.
آمين، جزاك الله خير يا أخ علي.
يا طويل العمر، نستعمل كبسولات أدوية ولا نعرف ما فيها من أدوية، وكذلك غلاف هذه الكبسولات من الجيلاتين الحيواني والذي يأتي من أغلب الجيب، والحيوانات في الغرب تقريبا لا تذبح، ولربما بعض هذا الجيلاتين قد يكون من الخنزير، فجزاكم الله خير، فما الفكرة في هذا الموضوع؟
الله المستعان. طيب أبشر يا علي. نعم، محمد من ليبيا، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شرف لي أن حادثتك مباشرة ولله الحمد.
الله يكرمك يا ابن الحبيب ويبارك فيك يا أخي الحبيب محمد. نعم،
عندي بعض أسئلة يا شيخ. الأول، ما رأيك في ضرورة أن يكون للإنسان شيخ أو مرشد أو مرب يتتلمذ على يديه؟
نعم،
وكيف له ذلك، بمعنى في هذا الزمان كيف يستطيع أن يصل إلى ذلك؟
نعم،
وما العمل إذا لم يهتدي لأحد؟
نعم.
سؤال آخر شيخي، كيف يلتمس الإنسان حسن الخاتمة؟
نعم،
ويأخذ بأسبابها حتى يصل إليها.
الله المستعان. نعم.
سؤال آخر، ما هي أسباب تقوية الإيمان في القلب؟
طيب يا ليت.
وما صحة الحديث الذي يقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله أن يجدد إيمانكم.
الله المستعان. ليت هذه الأسئلة.
سؤال آخر شيخي في الزكاة، لو سمحت، شخص اشترى بعض يعني جرامات من الذهب تبلغ نصابا، ثم
نعم.
بقت في يعني في حوزته وادخاره مدة من الزمن، اشتراها لا بنية التجارة ولا بنية الاستعمال، وإنما هو اشتراها لنوائب الدهر، لعله يصاب بكذا أو كذا، أو لعله يحج بها حتى، ثم مرت سنين ولم يزكها ولم يعني يقع شيء من الأشياء التي اشتراها من أجلها، ثم باعها بعد مرور سنوات، فهل يجب عليه زكاة في السنوات الماضية؟
طيب،
وكيف يحتسب ذلك؟ لأن يعني سعر الذهب يزيد وينقص كما هو معلوم.
معروف. والله حبيبي
شيخي،
يا
الله
ليت
يجزاك خير،
يا
لا
ليت
تنساني من دعائك فإني أحبك في الله.
أحبك الله. والله يا ليت سؤالك يا حبيبي في أول الحلقة، لكن نحن الآن على الثواني الأخيرة، لعلي أجيب على سؤال أخي علي من عمان، وأما سؤالك حبيبنا محمد نؤجله إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أخي علي، الجيلاتين بلا شك أنه إما أن يكون مصنوعا من بعض المواد الكيميائية المستخرجة من البترول، وإما أن يكون هذا الجيلاتين من يعني من الحيوان. فهناك جيلاتين صناعي معروف، وهناك جيلاتين حيواني. نحن إذا تحقق لدينا أن هذا الجيلاتين من خنزير، لا يجوز لنا تداو عباد الله ولا تداو بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وإذا كان هذا الجيلاتين من حيوانات ونحن متحققون أن حيوانات مذبوحة عندهم على طريقتهم، فعلينا كذلك أن نتحرى رجائي حتى لا نحرم شيئا حله الله. أن انتبهوا، إذا تحقق لدينا أنهم يذبحونها يعني قتلا وليس لها أي ذبح شرعي، ما في شك أن هذا لا يجوز. لكن هذا الأمر يحتاج إلى تنبه، لأن ترى المسألة، أنا شخصيا وقفت على المجازر في تلك الديار وعلمت أشياء مهمة تجعل الأمر أن مسألة التحريم على الإطلاق، يعني أذكر لك باختصار أعلى من وقت البرنامج الآن انتهى أو إلى دقائق نستأذنهم في دقيقة أو دقيقتين، أنا دخلت المجزر وسألتهم 3 أسئلة. قلت لهم عندنا أهلية الذابح لابد أن يكون مسلم أو أن يكون نصرانيا أو يهوديا، يعني متدين مش ملحد. قالوا نحن لا نأذن لمن يذبح إلا أن يأتي بشهادة من عن طريق دينه أنه متدين. قلنا طيب هذه أهلية، الله أباح لنا لحومهم. قلت الأمر الثاني، نريد أن نتحقق أن الحيوان قبل أن تذبحوه لا زالت الحياة فيه حياة مستقرة، حتى ولو كنتم تعملون صعق كهربائي أو ضرب كذا إلى آخره. قالوا عندنا نظام أنه لو مات بالصعق أو بالضرب لا نعطيه للإنسان، نعلبه للكلاب وللقطط ولا نأكله نحن. قلت له إذن يشترط عندنا أن نقطع الحلقوم والمريء والوجهين الواصلين. قالوا هذا كله موجود. أنا طبعا هذا الكلام كان في مجزرة من المجازر الأمريكية، أما الأوروبية أنا لم أدخلها. على أي حال، لحديثنا إن شاء الله تعالى بقية لتفاصيله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيناكم بأسئلة حياتي.